الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأرحب أولا بطالبات كلية الشريعة في جمعية الشريعة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكن لكل خير وللعلم النافع والعمل الصالح. وأوصي نفسي وإياكن بادئ ذي بدء بأهمية الإخلاص في طلب العلم، فإن الخلاص في الإخلاص، وإن الوصول إلى العلم من أعظم سلالمه الإخلاص لله تبارك وتعالى. وبقدر ما يخلص العبد في طلبه للعلم بقدر ذلك يدرك العلم، فنصف العلم الإخلاص والنصف الآخر العمل. وهذه المحاضرة التي هي بعنوان التوكل على الله الوكيل سبحانه وتعالى، التوكل على الله عز وجل الذي من أسمائه سبحانه الوكيل، من العبادات القلبية العظيمة التي لها مكانة رفيعة عند الله تبارك وتعالى. بل إن كثيرا من الناس، لا سيما العباد والزهاد وطلاب العلم، يتمايزون في درجات العبودية بسبب تعلق القلوب برب البرية جل وعلا. فمن أعظم أسباب الرفعة التوكل على الله جل وعلا الوكيل. أولا، نريد أن نفهم ما معنى التوكل على الله عز وجل. ثانيا، ما معنى اسم الله عز وجل الوكيل، والربط بين التوكل وبين اسم الله عز وجل الوكيل. فهذه ثلاثة عناصر أتحدث عنها ولو بشيء من الإيجاز. أما معنى التوكل عند أهل السنة والجماعة فهو بذل الوسع والطاقة من الأسباب المباحة، وتعلق القلب بخالق الأسباب جل في علاه. بذل الوسع والطاقة من المباحات، وتعلق القلب بالله جل وعلا. وهذا التوكل هو لا شك في أصله القلبي عبادة، وهذه العبادة تكون في الأمور الدنيوية المباحة، وتكون في الأمور الدينية المشروعة. فإذا أراد العبد سعة الرزق فإنه يبذل الأسباب المباحة المتاحة، وقلبه معلق بالله جل وعلا الرزاق. فهو كالزارع يعمل العمل فيأخذ البذرة ويبثها في الأرض، وقلبه على خالق الحب والنوى يقول: يا ربي أنبت لي الزرع وأدر لي الضرع. وذلك لأنه ما من عمل دنيوي يعمله الإنسان إلا وهو متعلق بعدة أمور لا تقل عن أربعة. العبد يعمل منها واحدا من هذه الثلاث، وهو مباشرة الأسباب. وأما إيجاد ذلكم العمل، خلق ذلكم العمل، فهو فعل الرب تبارك وتعالى. البركة في ذلك العمل هو فعل الرب جل في علاه. ومن هنا نرى في واقع دنيا الناس في أمورهم الدنيوية أن هذا زرع وهذا زرع وهما متجاوران، ويسقى زرعهما من ماء واحد، لكن زرعهما ليس بصنوان، يسقى من ماء واحد وفي تربة متجاورة، هذه الأرض طيبة الثمر مباركة الزرع وتلك مجدبة لا روح فيها ولا حياة. فنعلم أنهما ما قصرا في فعل الأسباب. إذا نظرنا إلى فعل الأسباب نجد أن هذا باشر وهذا باشر، لكن الفرق أن الأول كان قلبه معلقا بالله جل وعلا، والثاني كان قلبه معلقا بالأسباب. ومثال ذلك ما نقرأه في سورة الكهف في كل يوم جمعة في قوله جل وعلا: واضرب لهم مثل الرجلين، واضرب لهما مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فهذا الرجل قد بذل أسباب الزرع كله، لكن فقد التوكل على خالق الأسباب ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ووجه كونه ظالما لنفسه أنه نسب الحرث والزرع وجمالهما وحسنهما إلى نفسه، ونسي رب العالمين جل في علاه. بينما الثاني بذل تلكم الأسباب نفسها أو دونها، وكانت أرضه بعيدة نوعا ما عن الماء، لكنه بذل ما يقدر عليه، فأهلك الله زرع الأول وأبقى زرع الثاني لتوكله على الله جل في علاه. فندرك من هذا المثل الدنيوي أن التوكل على الله جل وعلا حقيقته بذل الوسع والطاقة المباحة في الأمور الدنيوية، وتعلق القلب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. ولنضرب مثلا آخر لهذا التوكل في العبادة. يقوم رجل أو تقوم امرأة من آخر الليل وتتخذ الأسباب من منبه وغير ذلك، فتقوم وتتوضأ وتصلي تعبدا لله تبارك وتعالى، وقلبها معلق بالله جل في علاه، ونجد أنها قامت مع قلة نومها وصلت وأوترت حتى أذن المؤذن للفجر وهي تستغفر، ثم صلت الفجر. والثاني قامت واتخذت الأسباب ووضعت المنبه ونامت مبكرة، لكن قلبها كان معلقا بالمنبه، قلبها كان معلقا بنفسها، في صدرها إعجاب وزهو في كونها ستقوم ولم تقم. لماذا لم تقم وهي قد اتخذت الأسباب؟ لأن قلبها لم تكن معلقا، لأن قلبها لم يكن معلقا بخالق الأسباب جل في علاه. ولهذا ما حرم عبد خيرا من الطاعات والعبادات إلا بسبب تعلق القلب بالأسباب، وإعجاب النفس بإعجاب المرء بنفسه، ودخول العجب عليه في قلبه، فيقع منه ما يقع. ولهذا إذا أراد الإنسان يكون متوكلا على الله جل وعلا فليبذل الأسباب الشرعية ويبذل الأسباب الكونية المباحة، ويعلق قلبه بخالق الأسباب جل وعلا. إذا أراد العبد أن يعلم أن الأسباب ما هي إلا أسباب سببية عقلية حسية مشاهدة بالنسبة لنا ولأفعالنا جعلها الله سننا في الكون، لكنها ليست متعلقة بفعل الرب جل في علاه، فلنتذكر في كل أمر أول خلق الله عز وجل فيه كيف كان بلا سبب، ثم لنتذكر قدرة الله وقوته وعظمته، قد خلق عيسى بلا أب، وخلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء بلا أم، ويخلق ما لا تعلمون. فالله جل وعلا لا تجري عليه السنن الكونية، ولو شاء أن يفعل ما يشاء فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الملك ملكه، والسلطان سلطانه، والقهر قهره، والعظمة عظمته، والأمر أمره، فمن الذي يرده أو يعقب أمره؟ من؟ لا أحد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولهذا جاء في كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة في أكثر من 14 مرة اسم الله عز وجل الوكيل. وننتقل الآن إلى معنى اسم الله الوكيل. الوكيل في الصيغة الصرفية فعيل، وفعيل من معاني المبالغة في اللغة العربية، من صيغ المبالغة كفعلان وفعيل ونحوهما. ولم يأتي اسم المتوكل عليه أو المتوكل، وإنما جاء اسم الوكيل فعيل. ومعنى وكيل فعيل في القاعدة المعاني أن الله جل وعلا إذا ترك اسم الفاعل فلم يتسمى به وتسمى بصيغة المبالغة مثل الرحيم، فلا نقول إن من أسماء الله الراحم، وإن كان الرحيم يدل على ذلكم المعنى، لكن نقول الله الرحيم، ورحيم صيغة مبالغة دالة على اسم الفاعل الراحم. فلما نقول الوكيل صيغة مبالغة من وكلت أمري إليه وأكل أمري له، والناس يقولون في دنياهم فلان وكيل فلان، سواء عند القضاة أو النيابة أو غيرهم، أو حتى في المؤسسات الرسمية يقولون فلان وكيل عن فلان، أي بمعنى يقوم بأمره ويقوم على أمره ويقوم لإصلاح حاله. فالله جل وعلا الوكيل بمعنى أنه سبحانه وتعالى ولي المؤمنين، وأنه جل وعلا هو القائم على أرزاق العباد، فهو وكيلهم، وبمعنى أنه جل وعلا هو سبحانه وتعالى الذي يتكفل بأرزاق العباد ويقوم على مصالحهم. فالعبد نظره محدود وسمعه محدود وعقله محدود وطلبه محدود، لكن الله جل وعلا يعطيه أشياء وأشياء لا يخطر له على بال، بل ربما يموت ولم يخطر على باله أشياء كثيرة موجودة في جسمه لم يطلبها من الله جل وعلا الوكيل سبحانه، أعطاه إياه حتى يمكنه القيام بأموره وشؤونه في هذه الحياة الدنيا، ولا يعرف قدرها ولا يعرف عظمتها إلا إذا تضرر من جهتها أو إذا أحس بألم فيها. فكم من إنسان لا يعرف المرارة في جسمه إلا إذا أحس بألم المرارة، وكم من إنسان لا يحس بنعمة الكلية فإذا أحس بالآلام عرف قدر نعمة الله عليه. فهذا كله من معاني الوكيل سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وكيل بمعنى محسن إلى عباده لا سيما المتقين منهم، وكيل لمن التجأ إليه واعتمد عليه، فهو سبحانه يكفيهم ويغنيهم ويرضيهم. وإن تعجب فاعجب من الناس اليوم يفرحون بأن وكيله المحامي الفلاني المعروف ويفتخر بذلك، ثم إذا كان في أمر دنيوي أول ما لا حول ولا قوة إلا بالله، أول ما يخطر له على بال الأسباب، لا يخطر له على بال خالق الأسباب جل وعلا. أول ما ينزل حاجته بالناس، لا ينزل حاجته برب الناس سبحانه وتعالى الوكيل جل في علاه. فإذا أحس بألم في رأسه بدل أن يقول يا رب يا من بيده الشفاء اشفني، بدل أن يقول وإذا مرضت فهو يشفين اشفني يا رب، مباشرة يذهب إلى أخذ السبب. وهذا أيضا نوع ضعف في التوكل، فإن من تمام التوكل أن الإنسان قبل مباشرته الأسباب يلجأ إلى خالق الأسباب جل وعلا أولا، ثم ينظر إلى ما شرعه خالق الأسباب سبحانه وتعالى وما أباحه، فحينئذ يتوسل بهذه الأسباب إلى القرب من خالق الأسباب جل في علاه. الوكيل اسم من أسماء الله جل وعلا فعيل، فهو سبحانه متوكل عليه من عباده المؤمنين حقيقة وتعبدا ورقة، فهم يتوكلون على الله جل وعلا، فهو متوكل عليه، متوكل بمعنى اسم مفعول، والوكيل يدل على هذا المعنى، لأن فعيل يدل على معنى مصدره وعلى معنى اسم المفعول وعلى معنى اسم الفاعل ما لم يمنع منه مانع. والوكيل فعيل عظيم الوكالة، فإنه سبحانه وتعالى وكيل بمعنى قائم بنفسه على الأمور، فهو بمعنى اسم الفاعل أيضا. إذن الوكيل يتضمن معنى المصدرية ويتضمن معنى اسم المفعول ويتضمن معنى اسم الفاعل، لكن الأشهر الوكيل القائم بأمور عباده بمعنى اسم الفاعل، أو الوكيل كثير قبول الوكالات من عباده. أو الوكيل بمعنى المتوكل عليه سبحانه وتعالى. فالعبد عليه أن يعلم أن الله جل وعلا وكيل على العبد يقوم بأموره بلا مقابل، ابتداء خلقك ورزقك، أعطاك السمع والبصر والفؤاد و هذا دليل أنه سبحانه وتعالى عظيم الوكالة، يقوم بأمورك من حيث أنت لا تعرف مصالحها، بل ربما يمرضك ويفقرك ويحوجك لتلجأ إليه أكثر فتعلم معنى الوكالة وتتوكل عليه أكثر، كالإبل الشاردة التي إذا شردت يتركها أهلها لتشرد مسافات مع إتباعهم النظر إليها، ثم إذا عطشت رجعت وعلمت حاجتها إلى ربها وصاحبها. وهكذا العبد يتكبر ويتجبر، فإذا مرض عاد إلى ربه، إذا ابتلي عاد إلى ربه، إذا زل عاد إلى ربه. هذه كلها من معاني المتضمن في اسم الله جل وعلا الوكيل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وتأمل الكلية المطلقة بين خالق وبين كل شيء وكيل، فبينهما ارتباط، فما من مخلوق إلا والله خالقه، وما من شيء إلا والله وكيله. لكن المؤمنون توكلهم على الله، وتوكلهم على الله ووكلهم أمورهم إلى الله تعبدي، يرتفعون به عند الله عز وجل مقاماته. وغير المؤمنين توكلهم على الله جبري قهري، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه وكالة عظيمة، لأن الإنسان في الدنيا حينما يتوكل على أي شيء آخر فإنه يجد منه القصور، أو يجد منه الفتور، أو يجد منه الفوات. يجد منه القصور لقصر علمه وخبرته، يجد علم منه الفتور لضعف قوته وعجزه، يجد منه الفوات لكونه يموت ويفنى. أما الله القوي العزيز الحي الذي لا يموت، الذي لا يعجزه شيء ولا يغيب عنه شيء، ولهذا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال جل وعلا مبينا توكل المؤمنين على الله الوكيل، هنا الربط بين التوكل وبين اسم الله الوكيل. فأخبر الله عن الكمل من المؤمنين بقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فهم بذلوا الأسباب الظاهرة للتخويف، ولولا إيمان المؤمنين ولولا تعلق قلوبهم بخالق الأسباب لنظروا إلى الأسباب الظاهرة فخافوا، لكنهم لا يخافون. لماذا لا يخافون؟ لأنهم متوكلون على الله جل وعلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهؤلاء لما اجتمع عليهم الناس وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فاخشوهم، الناس قالوا لهم خافوا، هم في مقابل فعل الناس من الاجتماع عليهم، في مقابل قولهم فاخشوهم، ماذا حصل منهم؟ فزادهم إيمانا. لماذا ازدادوا إيمانا؟ لأنهم ازدادوا توكلا على الله. فزيادة الأعمال القلبية سبب لزيادة الإيمان، زيادة الأعمال القلبية سبب لزيادة الإيمان. لما علموا أن المؤمن لا بد أن يبتلى، فوقع منهم الابتلاء، وقع عليهم الابتلاء، حينئذ علموا أن الله جل وعلا ابتلاهم، فعلموا أن ما أخبر الله به حق، ولهذا ازدادوا إيمانا، ولهذا ازدادوا إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا بمعنى كافينا، حسبنا أي بمعنى كافينا، وفلان حسيب فلان يعني يكفيه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله على كل ظالم ومعتد، على كل أفاك ومفتري، ونعم الوكيل. وهنا نتأمل الربط بين الأسباب الدنيوية التي بذلها الكفار والأسباب الدينية التي بذلها المؤمنون، وبين اسم الله ونعم الوكيل. نعمة فعل جامد مفيد للمدح، أي بمعنى لا أنعم وكيل من الله جل وعلا. ونعم الوكيل أي هو أحسن وأفضل الوكلاء جل في علاه. وقال سبحانه إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. على عينك، على بصرك، على سمعك، على لسانك، على يدك، لو لم يكن وكيلا على هذه الأمور وتركك للحظة لأصبت بالعمى أو بالصمم أو بالبكم أو بالشلل أو إلى آخر. وقال جل وعلا فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فينبغي على الإنسان يكون متوكلا على الله جل وعلا، وأن يعلم أن الله يكفيه، وأن الله يغنيه، أن الله يعافيه، كما أنه سبحانه يبتليه فهو سبحانه يعافيه، كما أنه جل وعلا خلق الموت والحياة ليبلوكم فهو سبحانه وتعالى الوكيل. قال جل وعلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ولنتأمل في أن الله جل وعلا ذكر اسمه الوكيل مع أفعال الربوبية، وذلك لبيان أفعال الوكيل سبحانه وتعالى، وذكر اسم الوكيل مع الألوهية، وذلك لنعلم نحن العبيد أن من أبواب التعبد لله جل وعلا التعبد على لله تعالى بالتوكل، تعبد لله جل وعلا بالتوكل. فينبغي على الإنسان إذا أراد النجاح وأراد الفلاح وأراد الفوز في الدنيا والآخرة أن يكون متوكلا على الله جل وعلا. ومتى ما كان متوكلا على الله فإن الله يكفيه ويغني. وهذا نوح عليه السلام استهزأ به قومه فأظهر لهم التوكل على الله، وهذا إبراهيم عليه السلام أراد قومه أن يحرقوه فأظهر التوكل على الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما رواه البخاري وغيره قال إبراهيم عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل لما ألقي في النار. وقال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الأحزاب حسبنا الله ونعم الوكيل. وما من أحد إلا وهو يعلم أن الله جل وعلا هو خالق كل شيء بما في ذلك الأسباب، فلما يلتفت قلبك أيها الإنسان إلى شيء مخلوق وتترك الخالق جل في علاه. كيف نقوي توكلنا على الله جل وعلا؟ أولا أن نذكر أنفسنا بين الفينة والأخرى أن الأسباب ما هي إلا أسباب، وهي لا تفعل شيئا، هي أسباب. يعني الآن أنا لما أرفع يدي وأخذ هذا الماء لكي أشرب الماء، فهل أنا لما أشرب الماء بعد ما أشرب وأنتهي كان هذا الوعاء سببا لحفظ الماء فأشكر الوعاء، ويدي كان سببا لرفع الماء فأشكر يدي، ولا أشكر الخالق الذي أوجد مادة هذا الوعاء فقدرنا أن نصنعه، أو نشكر خالق هذا اليد الذي أعطى لنا الحول والقوة لنرفع الماء، أو نشكر خالق الماء الذي أوجد مادة الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. فنذكر أنفسنا بين الفينة والأخرى أن الأسباب ما هي إلا أسباب، وإنما وقع الضلالة بين الناس في ثلاثة أبواب. منهم من جعل قلبه متعلقا بالأسباب فوقع في شرك القدر، ومنهم من نفى الأسباب فوقع منه منافاة الشرع والعقل، ومنهم من جعل عياذا بالله تبارك وتعالى الخالق خالقا لأشياء والأسباب خالقا لأشياء، وغاب عن ذهنه أن الله خالق كل شيء. وعلينا دائما أن نتعلم عظمة الله فنزداد توكلا عليه جل في علاه، وأن ننظر إلى عدد من توكلوا على الله ماذا كانت نتائج توكلهم، وأن ننظر إلى عظمة الله كيف يكون التوكل عليه حينئذ. إذا أردنا أن نقوي توكلنا على الوكيل سبحانه وتعالى فعلينا أن ننظر كم من صاحب عقل معتمد على عقله كان حتفه من جهة عقله، فيلسوف أوتي عقلا ربما عشرات من الناس لا يستطيعون مجادلته، في آخر النهار يذهب إلى البيت يسجد للصنم. ربما يرى إنسان مخترعا عقل صاحب عقل عظيم ثم يذهب إلى القبر أو إلى مخلوق مثله فيستغيث به ويدعوه من دون الله جل وعلا. فينبغي علينا أن ندرك أن التوكل على الله جل وعلا هو تبرؤ من الحول والقوة، وهو معنى قول المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. وهذا الذي أوصى به إبراهيم عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج، قال لنبينا عليه الصلاة والسلام وإن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. أسأل الله تبارك وتعالى العظيم الوكيل أن يجعل قلوبنا متعلقة به سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من المتوكلين عليه من المدركين لعظمته، وأن لا يجعلنا ممن يلتفتون إلى الأسباب أكثر من كونها أسباباً، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في كن وأن يبارك فينا وفي جميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن عدم مقدرتي على الإجابة على الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.